المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، من كرامة الشهر الكريم أن الله تبارك وتعالى تكرم فيه بإجابة الدعاء، فإجابة الدعاء تكريم فوق تكريم. فالله تبارك وتعالى عندما تحدث عن الصيام وأحكامه وحكمه ضمن ذلك الحديث عن الدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكون الدعاء كريم على الله تبارك وتعالى، وهو من أشرف أنواع العبادات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فأنت في شهر كريم تتعبد بعبادة كريمة لرب موصوف بالكرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم. ولكون هذا الدعاء بهذه المثابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على أن يسأل ربه تبارك وتعالى في كل شؤون حياته، حتى في أقل شيء، قال عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حتى الملح وفي شسع نعله إذا انقطع. يعني في أقل أشياء التي يظنها الإنسان أنها من توافه الحياة، لأن هذا يدل على ارتباط العبد بربه وحاجته الملحة إليه على الدوام في الليل والنهار. جرير بن عبد الله عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والسمع والطاعة، وألا يسأل أحدا شيئا، أي لا يسأل المخلوق شيئا على الإطلاق، فكان الصوت العصا التي يسوق بها الدابة تقع من يده، فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، فينزل من على دبته ويأخذها، لما شرطه على نفسه أنه لن يسأل المخلوق شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله عنهما خلفه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه مفردات العقيدة، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فاستفتحها صلى الله عليه وسلم بإفراد الله بالسؤال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث، وهذا فيه معنى دقيق قد يغيب عن كثير من الناس، أن الدعاء فيه من معاني العبودية ما فيه، وفي لأن العبادة تجمع أصلين كما قال أهل العلم، تجمع الثقة والاعتماد، فإذا تخلى ركن منهما انتفت معاني العبودية من قلب العبد. وهذا مستعمل في دنيا الناس، لو إن إنسان مثلا صاحب عمل عنده موظف أمين وثقة، فلا يكون هذا موضع سره إلا بالأمرين: أن يكون ثقة وأن يعتمد عليه، لأنه لو كان ثقة ولم يعتمد عليه لوجود غيره أو من هو أولى منه، أو اعتمد عليه من غير ثقة لأنه لا يجد غيره. لكن العبادة تجمع هذين الأصلين، الثقة والاعتماد، والله عز وجل قال: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة ركن ركين في باب العبادة، والدعاء يؤكد هذا المعنى. وتضمين آيات الصيام آية الدعاء، يريد الله تبارك وتعالى أن يبين للأمة أن رمضان كما أنه شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الصبر والجود والكرم والزكاة وغير ذلك، هو كذلك شهر الدعاء، أن تلهج الألسنة بذكره على الدوام، وأن تتوجه إليه سبحانه وتعالى لا إلى أحد من غيره. وما أظن إنسان على وجه الأرض ليس له طلب من ربه تبارك وتعالى، فالله عز وجل يغضب على العبد إذا ترك سؤاله، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله، لأن هذا استغناء عن الله عز وجل. ومن في الخلق غني عن الغني سبحانه وتعالى، ومن في الخلق غير محتاج إلى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. فمن المفترض أن من ثوابت الصيام عند المؤمن أنه شهر الدعاء، ليس عند الإفطار فحسب حيث الدعوة المستجابة، بل على طول الليل والنهار. والله عز وجل عندما أمر بالدعاء لم يأمر بمطلق الدعاء، بل لابد أن يجتهد العبد في تحرير الإخلاص، وأنه يدعو ربا كريما غنيا قويا قادرا، هو الذي بيده مفاتيح كل شيء، وأن المخلوق لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. الناس لو اجتمعوا ظهرا لبطن، الإنس والجن والعرب والعجم، على أن ينفعوا الإنسان بشيء ما استطاعوا، أو أن يسلبوا عنه خيرا ما استطاعوا، إنما مقاليد الأمور بيد الله عز وجل. فيتوجه الإنسان بهذه الحيثية إلى الله، والله عز وجل قال فادعوا الله، ولم يكتف القرآن بهذا، بل شرط الإخلاص، فادعوا الله مخلصين له الدين. وجعل الله عز وجل الاستنكاف عن عبادته التي هي عن دعائه الذي هو من ثوابت عبادته كبيرة يعاقب عليها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. فمن المفترض أن المسلم يلهج بذكر الله، ومن تمام ذلك الدعاء له في الليل والنهار. وأبشر أيها المسلم، ما من دعوة يدعوها الإنسان إلا ينال جائزة من ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع الله عنه من السوء مثلها. ففي كل الأحوال أنت فائز، أن الله لو استجاب طلبتك وأعطاك ما دعوت به فهذا عين المراد. وقد يدخر الله عز وجل لك الدعوة إلى يوم القيامة لمعرفة الله بما يصلح حال عبده، أو أن الله يدفع عن العبد من السوء مثلها. إذن لابد للعبد ألا يسأم من دعاء الله عز وجل، لأن من أداب الدعاء عدم السأم والضجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ونهى أن يستثني الإنسان، أنه إذا دعا مثلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. العلماء قالوا هذا سوء أدب، لأنه خرج على هيئة المستغني، إن شئت أن تغفر فاغفر، وإن لم تغفر فأنا غير محتاج إلى مغفرتك، هذا معنى الاستثناء. ولذلك النبي جزم إذا دعوت فادعوا وأنت موقن، والنبي قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. تعرف لو إن إنسان له حاجة إلى إنسان، فمن كتر الإلحاح عشان يستريح يعطيها إياه، وبعدين ابن آدم يحب أن يرى من نفسه الكبر والأنفة والحاجة، إن الناس كلها محتاجة إليه، فتكرار السؤال يربي في نفس الإنسان الشموخ والارتفاع على الخلق. فإذا كان هذا من سمات المخلوق الضعيف الحقير، الله عز وجل أولى به، إذ حاجة الخلق إليه على الدوام لا تنقطع. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء. فلا بد للعبد أن يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة التي هي من ثوابت الصيام، لأن الله عز وجل ما ضمن آيات الدعاء آيات الصيام إلا من أجل أن يفهم المسلم. ثم الصيام يربي في النفس ملكة اللجوء إلى الله عز وجل. عندما يتخفف الإنسان من طعامه وشرابه ومن خلطة الناس والمزاحمة أنفاس الخلق على قلب العبد، يسمو بروحه إلى الله عز وجل، فيفهم هذا المعنى العميق من معاني العبودية، ألا وهو دوام سؤاله سبحانه وتعالى. والخلق كلهم محتاجون إليه على الدوام، فمن المفترض أن العبد لا يتوجه بالسؤال إلا إلى الله عز وجل. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل، ولنا فيه أسوة حسنة، ولا سيما في هذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر فيها الليل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وطول الوقوف بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أطال صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة عن صلاته فقالت وأيكم يطيق ما كان يطيق عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت صلاته وذكرت من حسنها وطولها ما ذكرت، ثم أنه كان يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، ثم قالت وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان ثم يرفع فيكون قيامه قريبا من ركوعه، يعني يركع صلى الله عليه وسلم قدر أو قريبا من القيام الذي قرأ فيه البقرة وآل عمران والنساء، وكان يقول سمع الله لمن حمده فيقف بعدما يسمع الله عز وجل التحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقف قريبا من ركوعه ثم يسجد، فيكون سجوده قريبا من قيامه أي الذي بعد الركوع، ثم يجلس بين السجدتين فيكون جلوسه قريبا من سجوده، ثم يسجد فيكون سجوده قريبا من جلسته التي بين السجدتين. وكانت هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أيا ترى ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه وفي رفعه من الركوع وفي سجوده الذي هو بهذه الصفة الطويلة وفي الجلسة بين السجدتين وفي السجدة الثانية؟ ألم يكن يعمر كل هذا بالذكر والدعاء والثناء والتحميد على الله عز وجل؟ فإذا كان هذا حال أعبد الخلق لله عز وجل، فما الظن بنا ونحن في حاجة إليه على الدوام؟ كل الناس لديهم طلبات لا تنتهي، وإذا ما نظر الإنسان إلى أخيه الإنسان فلربما امتدت عينه إلى ما في يده من نعمة فحسدها واستكثرها عليه وتمنى زوالها. والله عز وجل قال واسألوا الله من فضله، بدل أن يمتلئ القلب حقدا وحسدا على عباد الله فاتجه إلى من بيده خزائن السماوات والأرض. والله عز وجل خاطب الخلق بقوله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. ويكفي أن تعلم أن ربك غني كريم جواد سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعرف لما تجيب رأس الإبرة، رأس الإبرة مقفولة ولا مفتوحة؟ مفتوحة يا عم مهدي، ما بتخيطش قبل كده حاجة ولا إيه؟ مفتوحة. فلو حطيتها في البحر وطلعتها هتشيل مية، ولو شالت قطرة ماء أينقص البحر بهذه القطرة؟ وده مثال تشبيهي. وإلا ما في خزائن الله عز وجل أبوه كريم، بس الواد عارف حدود صرفة أبوه، مثلا أبويا معاه 5 جنيه فلما دي يطلب من أبوه عربية هيقول له مثلا هات عربية فيها 10,000 جنيه ولا عربية سيني ب70,000 مثلا، هو عارف أنه معاه 5 مليون هيطلب يعني بإم ولا بسات ولا حاجة 250,000 300,000 خلاص. طب أبويا معاه 1,000,000,000 جنيه أنا عايز عربية بورش 8,500,000 ولا حاجة، مش كده؟ ما هو كل ما فلك أن تتخيل أنت تطلب من أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى. والنبي رب العزة قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، يعني تخيل أنت لما تيجي تطلب من أبوك فأنت عارف حلول الثروة، أو أنت عارف أن أبوك متناهي الغنى، أنت مش عارف حلول الثروة في هنا في البنك، أنا مش عارف 100 مليون وهنا قد إيه وهنا قد إيه، فأنت مش عارف حلول الثروة فبتطلب. تخيل أنت تطلب ممن سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث يمين الله ملأ، يمين الله ملأ، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يمين الله ملأ لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. وبعدين النبي حب يقرب المعنى للناس، يعني إزاي لا تنقص؟ إن الخلق كلهم يطلبون والله ينفق سبحانه وتعالى وخزائنه لا تنفد، فالنبي حب يجيب مسألة تقريبية، قال انظروا كم أنفق مذ خلق السماوات والأرض. تخيل كده ربنا أنفق قد إيه. أنت عارف لو مثلا واحد من أغنياء المنصورة قلنا له أنت عليك تفطر للصايمين في المنصورة لمدة يومين بس، خلاص تخيل ممكن قد إيه. الأهلية فيها 5.5 مليون نسمة، المنصورة فيها كم؟ قول مثلا 500,000. لو قلنا الوجبة البسيطة جدا العادية خالص ب10 جنيه، يعني دي يعني أقل حاجة ممكن نعملها. 10 × 500,000 بكام؟ وهينفق يوم كام؟ 5 مليون. هي يعني هينفق في يومين 10 مليون جنيه. ده تالت يوم ارحموا نفسكم، بتاكلوا في قتة نحلولة خلاص. وبعدين يقول ايه؟ خلاص بكرة ياكلوا عيش وطعمية، واليوم اللي بعده ياكلوا عيش حاف، مش كده؟ طب تخيل بقى لو قلنا له فطر الصايمين اللي في مصر، هينفق قد ايه؟ واحد مرة قال لي اتعزم عند راجل اعمال كبير جدا في القاهرة، فبقول لي ترابيزة السفرة 36 كرسي. بقول لي انا قاعد انا وهو على طرف الترابيزة 36 كرسي. بقول له كنا الريسبشن في حوالي 8 صالونات. بقول لي فيلا بطولها وعرضها. فبقول لي انا قعدت انا وهو، بقول لي عايش مع اولاده واولاد ولاده. فبقول لي العيال قاعدين في الطرف الثاني، احنا بينا عايزين عربية توصلنا ببعض، والصفراجي جاب لنا الاكل انا وهو، وبعدين حط للعيال. فبقول لي احنا قاعدين، بقول له شوف العيال بياكلوا ازاي، فقت محلولي هما محاريم ولا ايه؟ بقول لي الراجل غنى، بقول لي والله لو النار ولعت في فلوسه ما تخلص. وبص على لقمه العيال، بقول له ده كان بيقول على ولاده كده. بقول لي يا دوبك انا اكلت معلقتين اتنين. ما بتاكلش ليه يا باشا؟ قال له اصل والله المعده تعبانه والدكتور قال لي ما تاكلش والله. فاذا كان هذا حال العبد، فتخيل بقى رب العزه هو الذي يقول لك لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد. كل دي في اللغه العربيه تستخدم للعموم والشمول، اقوى اداه للعموم والشمول في اللغه العربيه كلمه حرف كل. فربنا قال فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك شيء. فاذا كان رب العزه هكذا، اتتوجه الى غيره بالطلب والدعاء سبحانه وتعالى؟ من اجل هذا نفهم قول الله تعالى واذا سالك عبادي عني، ما قالش فقل اني قريب على غير نسخ القران. يسالونك عن الخمر قل، يسالونك عن المحيض قل، يسالونك ماذا ينفقون قل، مش كده مولانا؟ تمام. لكن الآدي لا. نعم. أيوة. حتى هذه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتدخل ربنا، لم يدخل نبيه بينه وبين خلقه على طول. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، بس بشرط إذا دعان. كل اللي مطلوب منك إيه؟ يا رب يا رب. نسأل الله أن يتقبل منا طلبتنا وأن يجيب رجاءنا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.